أوصوني يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسبما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى، نجيب على بعض الرسائل القصيرة التي وصلت إلى البرنامج. تقول السائلة الكريمة: ما هي كفارة إنزال حمل عمره 6 أسابيع؟ لأن الطبيبة قالت أنه سيشوه لأخذ الحبوب. قلنا مرارا وتكرارا ونذكر إخواننا دائما وأبدا أن الإسلام دين يحافظ على النفس البشرية، حتى ولو جاءت هذه النفس من طريق الخطأ أي الزنا أعزكم الله، فالإسلام يقيم لها وزنا ولا يهدر لها كرامة. هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. فكيف بحمل تم عن زواج شرعي صحيح؟ هذا أمر ينبغي ألا يغيب عن أذهان الأخوات وكذلك السادة الرجال، ولنتقي الله تبارك وتعالى. اعلموا أن الإجهاض محرم شرعا، ولا يجوز إلا في حالة واحدة. هذه الحالة: طبيب مسلم ثقة، طبيبة مسلمة ثقة، تقول أو يقول أن الحمل إذا تم فيه خطر على الأم، صحتها فيها مشاكل صحية وأمراض مزمنة كثيرة، وبالتالي نسمع للطبيب المتخصص في هذا الباب أو الطبيبة المسلمة المتخصصة في هذا الباب وفي هذا الجانب إن شاء الله تبارك وتعالى. أو كان الجنين مشوها، في هذه الحالة يتم إنزاله. ما سوى هاتين الحالتين جريمة قتل عمد، أصل خايفة على جمالي، أصل معرفش ولد أحسن من 2، قعدوا يقولون واحد أحسن من 2 و2 أحسن من 3، وانظر حولك. وقلتها من 10 و20 سنة مضت: حدد النشل قبل أن تحدد النسل. ما حد سمع، نشلونا وجريوا وخدوا أموالنا وطار. الشاهد يا إخوان الكرام، لا يجوز ذلك شرعا. علينا أن ننتبه إلى هذه الخطورة. قلت جريمة قتل عمد وليست قتل خطأ. قتل خطأ الهدية، قتل خطأ صيام 2 شهر، قتل عمد ليس فيه ذلك. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. طلع لبعض إخواننا السادة اللي يعني بنشوف محسوبين على العلم أو بيتكلموا على في الفتوى مشكلة، أقول لك أصل جريمة. يا عم الشيخ، يا طبيب، يا حبيبي، أرني جهة الخطأ فيه. هي مصرة على إنزاله وهو مصر وطبيب متعمد، أروني جهة الخطأ في هذه المسألة رحمكم الله. فلنتقي الله تبارك وتعالى. وبالتالي من وقع في هذه المصيبة ولو كان حمل وثبت الحمل في ساعة واحدة، لا أقول 10 أيام أو 5 شهور، ساعة واحدة، لا يجوز إلا بالأمرين أو بالضوابط التي أشرت إليها. طيب واصل بعد تلقينا لهذا الاتصال. أمة الله من القاهرة، مرحبا، سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت من فضلك عندي ثلاث أسئلة.
فضلي.
أول سؤال، أولاد أخويا ممكن أتكشف عليهم ولا مش محرم ليا؟
أولاد أخيك. نعم.
طيب السؤال الثاني، أنا طلعت على المعاش ومعايا ولدين، فأنا مش عارفة أجيب لهم شقة. بنك فيصل بياخد مني 40، يعني بيتعاقد معايا الأول وادفع 40% من ثمن الشقة، وبعدين هو يشتريها وبعدين يقسطها عليا. فدي مش فرصة إلا كده، أنا أعمل إيه؟
يعني عفوا، بيتعامل معك على طريق المرابحة. نعم.
ما هو طريقته كده.
أيوة نعم نعم.
عشان
نعم.
إيه؟ يعني يطمن ان انا هسدد معاه.
نعم حاضر. السؤال الثالث.
الو.
ايوه مع حضرتك. السؤال الثالث
من فضلك، يعني زكاة المال هل ممكن ننفقها في وجهة صدقة جارية؟
حاضر،
جزاك الله عنك.
اياكم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
مرحبا يا ام احمد، تفضلي.
اهلا يا شيخ، لو سمحت حضرتك انا عايز اسال على العمره، عايز اطلع عمره في رمضان. عندي 47 سنه، ينفع اطلع لوحدي؟
هسأجيبك ان شاء الله. نواصل الاجابه ايها الاحبه الكرام. إذن اتفقنا، لو ثبت الحمل في ساعة واحدة لا يجوز إنزاله، ولنتق الله تبارك وتعالى، وما تدخل الإنسان في صنعة الله إلا وأفسدها، فاترك الأمر لله ولا تحدد على الله، وعلى الإنسان أن يكون طوع يمين الله تبارك وتعالى. طيب السائلة التي سألت، أولاد أخيها محارم لها؟ نعم، أخوك وأولاده وإن نزلوا، أولاد إلى ما لا نهاية محارمك، لا يصلحون للزواج منك. يجوز لك أن تتكشفي أو تتخففي من ثيابك أمامهم، ولكن بضوابط شرعية، لأن بعض إخواننا حتى السادة الآباء شيء بشيء يذكر، والأخوات الأمهات الفضليات وإحنا في الصيف عندما يجلسون في البيت والشباب والبنات، تخفف فاضح، لا يليق ولا يجوز شرعا أن تجلس الأم بثيابها الذي لا يصلح إلا لغرفة النوم أمام شباب، أمام أبنائها، بحجة أنهم أبنائها، لا يجوز ذلك شرعا. أو يجلس الرجل عاريا كما ولدته أمه، اللهم إلا من يعني قطعة من القماش تستر العورة المغلظة أمام بناته، لا يجوز ذلك شرعا. فلننتبه ولنتق الله، كيف نربي على الحياء وكيف يكون الحال أيها الأحبة الكرام. نعم هم محارمك، ويجوز لك أن تتخففي أمامهم من الثياب قليلا كم تظهري شعرك، ولكن مع ستر العورة. وعورة المرأة على محارمها جسدها ما بين سرتها إلى ركبتها، والصدر كذلك إن شاء الله، بحيث لا يصف ولا يشف ولا يقسم إن شاء الله جل وعلا. واصل بعد تلقينا لهذه الاتصال. السلام عليكم. أم أحمد مرحبا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله عنا خيرا.
وإياك.
سؤالي يا شيخ، هل من بري لأبي وأمي بعد وفاتهم أن أزور القبر وأدعو لهم عند القبر؟ هل زيارة القبر من بر الوالدين بعد الموت؟
حاضر، سأجيبك إن شاء
الله. جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياك. طيب معنا اتصال آخر. أم مريم من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
بعد إذن فضلتك يا شيخ، دلوقتي أنا ساكنة في يعني في منطقة يعني شعبية جدا، وكل يوم والتاني خناقات، ويعني حاجات غريبة كده بشوفها في الخناقات، سنج وسواطير، والاسم بيجي والنجدة بتيجي، وألفاظ غريبة يعني أطفالي بيسمعوها غصب عنهم، أنا أفلع عليهم البيت على طول وغصب عني إن هم بيسمعوها. فهل يجوز لي ان اخد قرض واتصرف في الشقه ديت واخد شقه في منطقه تانية تكون احسن بحيث ان اولادي ما يتعرضوش لحاجه زي كده لما يكبروا؟ لان انا دلوقتي قافله عليهم، بعد كده مش هقدر اقفل عليهم.
حضرتك عفوا، قرض بفايده ولا بدون فايده؟
لا هو هيبقى اكيد قرض بفايده.
سأجيب.
انا بسال حضرتك لاني مش عايزه احارب الله ورسوله، مش قد انا محاربه الله ورسوله، فعايزه اسال هل يجوز ليا ان عشان اتخلص من المنطقه اللي انا فيها ولا لا يجوز؟
ساجيبك ان شاء الله تبارك وتعالى. حاضر. معنا حسام من القاهره. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
نعم الحال.
الله يكرمك يا شيخ. بالنسبه لسائقين الترينات يعني العربات النقل يعني بيحكم الوقت بالنسبة في رمضان يعني عشان الصوم، هل ينضم إلى السفر ولا كسر في الصيام ولا لا؟
سأجيبك إن شاء الله.
وسؤال تاني الله يكرمك يا شيخ،
تفضل.
هل واجب الرضاعة عامين لازم ولا مش لازم؟
اللي إيه؟ يعني. أعيد السؤال الثاني.
الرضاعة لازم عامين؟ لازم الرضاعة عامين؟
حاضر حاضر نعم.
الأم التعبانة أو اللي عندها عملية أو كده.
ربنا يشفي كل مريض. حاضر سأجيبك إن شاء الله. أبو زياد مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أبا زياد، تفضل.
لو تكرمت دلوقتي في يعني أربع كتل تصويتية، يا ريت حضرتك يعني تديهم نصيحة. الكتلة الأولى هم 25 مليون اللي لم يدلوا صوتهم في الجولة الأولى ولم يشاركوا في تحديد من يحكمهم ولم يعرفوا أهمية صوتهم الانتخابي وتكثير سواد المسلمين في الوقت اللي أهل الباطل بيحشدوا الأصوات، ومما سيؤدي إلى أن 10% أو 20% ممكن من المفسدين يتحكموا في 80 مليون أو في العدد الأكثر من المسلمين.
تمام.
الكتلة الثانية هي الكتلة التي تكون أو تحصر الإسلام في الرقائق والشعائر التعبدية، ولسان حالهم يقول أن الإسلام ليس نظام حياة واقعية، ويؤدي ذلك إلى تثبيط همم المسلمين، ويجعل عندما تراهم لسان حالهم تجدهم مسلوب التفكير والإرادة وتابعين تبعية عمياء قاصرين في فهم العمل والنضوج السياسي.
طيب جيد.
وتجاهلون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعظم سياسي في التاريخ.
طيب والثالثة؟
وأن السياسة جزء من الدين. الكتلة الثالثة وهي كتلة الأخوات المنقبات، للأسف شديد بعض القضاة يتنطعون في استخدام القانون مما يصرفون كثير من الأخوات المنقبات، ونحن في حاجة لصوتهم في المرحلة دي لتكثيف سواد المسلمين، وعددهم بالملايين انصرفوا في المرحلة الأولى وفعلوا معهم أفعال كثيرة غير صالحة. فياريت حضرتك تناشد القضاء المسلمين اللي يكون عندهم جزء من الضمير والورع في أن الأخت المنقبة تكون لها احترامها وكرامتها في إدلاء بصوتها.
الرابعة
الكتلة الرابعة وهي الكتلة المتنطعة التي تنادي بمقاطعة انتخابات الرئاسة، وظنا منهم أن هذا الأسلوب لكي يأتي برئيس من النظام السابق ثم يثوروا عليه ويجعلون البلد في حالة فوضى، وهذا السخف هؤلاء النخب المتنطعة المتلونة اللي كده في كل الفضائيات الآن ينادون الناس بالمقاطعة ومقاطعة الاثنين.
وصلت رسالتك بارك الله فيك، وسأفعل إن شاء الله، جزاكم الله خير الجزاء على هذه المداخلة إن شاء الله أفعل. طيب معنا أحمد من القاهرة، السلام عليكم. عفوا أم أحمد مرحبا يا أم أحمد.
السلام عليكم.
تفضلي تفضلي يا أم أحمد.
عليكم السلام.
مرحبا.
بقول لحضرتك أن جوزي ما بيصليش، وغلبت فيه أقول له صلي صلي، يقول لحضرة هصلي، ما بيصليش خالص، ومش عارفة أنا عشت مع حلال ولا حرام
ولا جمعة ولا غيره
ولا أي حاجة.
لا حول ولا
قوة. نوادر لو صلى الجمعة، مش عارفة أن أنا عشت معاه كده حرام ولا حلال، مش عارفة. السؤال الأولاني. السؤال الثاني ان هو احيانا بيبقى معاه فلوس في البيت او كده، وانا باخد من الفلوس ديت وبعين منها لانه ما بيعملش حساب للزمن، وبعين من الفلوس ديت اجيب حاجه في البيت، اجيب ذهب عين يعني حاجه زي كده يعني، وانا مش عارفه ده حلال ولا حرام.
سأجيبك ان شاء الله. حاضر. الأحبة الكرام، نواصل الإجابة ان شاء الله. طيب ناخد ام مصطفى. سلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا يا ام مصطفى.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله على فضل الله.
لو سمحت كنت عايز اسال عن صلاه التراويح في ان شاء الله في شهر رمضان كده، ما بقدرش عشان معايا اطفال ما بقدرش انزل اصليها، فكنت عايز اصليها في البيت، فهل يجوز ان انا اصليها مثلا على الراديو او مع التلفزيون، او ولا ينفع اصليها انا لوحدي كده في البيت؟ ده سؤال. معلش سؤال تاني بعد اذن حضرتك.
اتفضلي.
كنت عايز اسال برضو عن القران الكريم ان شاء الله لما اجي احاول ان انا اقراه في رمضان، ينفع ان انا اوصل التراويح بالختمه يعني اقرا واصلي بيها، ولا ده قرايه لوحديها والصلاه حاجه لوحديها؟
اجيبك ان شاء الله. حاضر. نواصل الاجابه. طيب الأحبة الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا نجيب بعده على أسئلتكم إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه نجيب على الأسئلة التي بين أيدينا وهي كثيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي سألت وقالت أنها على المعاش معها ولدين لا تستطيع أن تشتري لهم شقق، يعني لكل واحد شقة. تقول أنها تعاقدت مع أحد البنوك الإسلامية تدفع له 40%، فيقوم البنك بعد ذلك بشراء هذه الشقق ثم يبيعها لها. إذا كان الحال كما ورد بالسؤال أن البنك اشترى وتملك ثم باعك على طريق المرابحة، فهذه المعاملة إسلامية ولا بأس بها إن شاء الله جل وعلا. ثم تسأل نفس السائلة عن زكاة المال، هل يمكن أن نستغل زكاة المال في عمل صدقة جارية؟ لا يجوز، الصدقة الجارية من حر مالنا. أما الزكاة نسبة 2.5%، هذا حق الله، حق الفقراء والمساكين، الله سبحانه وتعالى حدد مصارفها، فلا ينبغي أن تكون دايما. أنا لا أقصد صاحبة السؤال، لكن أنا أقصد قضية عامة أسقط من خلال أي سؤال يعرض علينا ما أشقى الزكاة وما أشقى 2.5%. دائما أعيننا مسلطة، وأكد مرة ثانية لا أقصد الأخت الكريمة صاحبة السؤال، أعيننا مسلطة على حق الله 2.5%. طب ما ربنا سايب لنا 97.5%، ما نتصرف فيهم زي ما احنا عايزين. اما زكاة المال هذا اذا فعلناه اننا نزيد الفقير فقرا، زي الفتوى تعالوا لك ممكن المستشفيات، هذا لا يجوز. يقول لك اصل في عندنا في سبيل الله بقت مطاطه، الاصل فيها المجاهدون والجهاد في سبيل الله، ولا يلجا اليها الا بضوابط وفي اضيق النطاق، الله يرضى عنهم، لكن لا يجوز صدقه جاريه من زكاة المال. طيب عمره رمضان وعندها 47 سنه، هي تسال هل يجوز ان تخرج وحدها دون محرم حتى لو عندها 100 سنة؟ الأصل ألا تسافر المرأة إلا مع ذي رحم محرم حتى لو عندها 50، 60، 70، 80 سنة. أما هذه القوانين الشكلية اللي وضعتها السلطات السعودية فهذا أمر آخر، يجوز أن تخرج في وجود الرفقة الآمنة على رأي في الفقه، وهذا على خلاف رأي الجمهور الذي يرى أن المرأة لا تخرج إلا مع أحد محارمها أو زوجها. طيب إذا وجدت الرفقة الآمنة هل يجوز لها أن تخرج؟ نعم يجوز، ولا بأس ولا حرج إن شاء الله. تسأل السائلة الكريمة، هل عندما أزور القبر لأبي وأمي وأدعو لهما هل هذا من البر بهما؟ أقول للسائلة الكريمة، من البر لأبويك بعد وفاتهما كثرة الدعاء لهما وأنت جالسة في بيتك، وليس بالضرورة أن تذهبي إلى المقابر. واعلمي أن زيارة المقابر الهدف الأساسي منها أنا وأنت الأحياء. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث ما معناه، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لماذا يا رسول الله؟ لأنها ترقق القلوب وتذكر الآخرة. إذن هدفها أننا نرقق قلوبنا وتذكرنا بمصيرنا ومعادنا إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن برك لوالديك أن تتصدقي قدر المستطاع وأن تكرمي أهل ودهما، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم إن شاء الله تبارك وتعالى. وتسأل السائلة أنها ساكنة في منطقة شعبية ومشاكل وخناقات، وهل يجوز أنني أخذ قرض عشان أخذ شقة تانية بعيد عن الأولاد؟ حقيقة أيتها السائلة الكريمة، تدني الأخلاق ليس في المناطق الشعبية فقط، وإن كان فيها أعلى سنة، لكن أصبح الآن في زمننا هذا في كل الشوارع، في كل الأماكن، في الراقية التي تسمى هكذا. لماذا؟ لأن هناك انفلات أخلاقي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على البعد عن منهج الله، على البعد عن كتاب الله، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا عاد الناس في أي منطقة شعبية كانت أو غيرها إلى منهج رب العالمين تطبيق سنة إمام المرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليه، ستختفي كل الذي تقولينه إن شاء الله. ما يطمئن قلبي إليه لا يجوز، لأن القرض بفائدة محرم شرعا، اللهم إلا إذا كان قرضا حسنا فلا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي يسأل يقول: بالنسبة لسائقي سيارات النقل في رمضان، إخواننا اللي بيستسهلوا في رمضان، أسأل الله أن يبلغنا رمضان، نحن على أعتاب رمضان، يعني أسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياكم حضوره. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه لصالح الأعمال، واغفر لنا فيه الذنوب والأوزار. طبعا ثلاث أرباع إخواننا السائقين يفطروا في رمضان، طب فطرت على أي أساس؟ أنا لا أقصد صاحب السؤال الحبيب، يعني هذا أراه بعيني وأنا في طريقي إلى العمل، في طريقي للحلقة، في طريقي لندوة، في طريقي للمسجد. عجيب حال الناس راكب سيارة، باص، ميكروباص صغيرة كبيرة، ويعني في نهار رمضان مالك؟ ولك أصلا سواق؟ لا ده أنت سيء فيها. والله نسأل الله العفو والمعافاة، لا يجوز ذلك شرعا، لا يجوز. انظروا إلى القرآن ماذا قال بعدما بين الله الرخصة لكبار السن وذوي الأعذار، ثم ماذا قال؟ وأن تصوموا، ماذا قال؟ وأن تصوموا خير لكم. يعني حتى بعد ما بين الأعذار الصوم أفضل، ولذلك أقول الصيام أفضل من الفطر أيها الحبيب بارك الله فيك، إلا إذا كان مريضا مرضا مزمنا ويتناول علاج بصفات منتظمة طوال عمره وبساعات معينة ولا يمكن تركه أبدا، هذا أمر آخر. لكن بحجة أن أنا أصلا جاء على الطريق، من أطاع الله أعانه الله تبارك وتعالى. نفس السائل اللي سأل: هل لابد أن احنا نتم الرضاعة عامين؟ الله يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا ليس على سبيل الإلزام، وهذا متروك للأسرة ولحال الرضيع ذاته ما دام ليست هناك مشاكل صحية بالنسبة له والأمر يعني ميسور، فلا بأس أن يفطم قبل ذلك إن شاء الله. الأخ الكريم الذي تكلم عن الكتل التصويتية، يعني هي في محلها وفي وقتها، يعني أنا بناشد الكتل الأربعة واحدة واحدة. الأولى إخواننا اللي هم أصيبوا بحالة من الأحباط وما نزلوش في المرحلة الأولى، أنا بنشدهم وبقول لهم انزلوا واتقوا الله تبارك وتعالى، ويعني أعطوا أصواتكم وكثروا سواد المسلمين حتى لا تكون هناك فرصة للتزوير. يعني أي إنسان حيمتنع أشهد الله، أنا لا أجامل أحدا في الأحكام أو في الفتاوى، ولو كانت على عنقي ولو كانت على أبي رحمة الله تعالى عليه، من لم ينزل فهو عاصي وآثم وسيسأل أمام الله تبارك وتعالى عن كتمه لهذه الشهادة. عشان كده أنا بقول لكل من امتنع في المرحلة الأولى انزل وادلي بصوتك واتق الله تبارك وتعالى حتى لا يعني تعطي فرصة لمن يزورون. أما الكتلة الثانية اللي أشار إليها الأخ الحبيب اللي هم شغلين نفسهم بالشعائر وإقامة شعائر فقط ورقائق، وشغلين لي في تثبيط همم المسلمين وده بدعة وده نفاق، بنقول لهم اتقوا الله، ارحمونا بقى شوي وقرأوا لأقوال أهل العلم. أنتوا عندكم اللجنة الدائمة هي الإمام بتاعكم، اقرأوا ليها، اقرأوا ليها، فقد أتتم أسئلة من الجزائر وأتتم أسئلة من الكويت في انتخابات البرلمانات وأحزاب إسلامية تتنافس هنا وهناك للشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيره، لأن أنا أعلم لا يعجبهم علماء مصر. هذه مصيبة المصائب، هؤلاء المثبطون ألا يتقون الله في أمتهم؟ أقول لهم: كيف تمكنون للإسلام بنومكم هنا وهناك؟ هؤلاء فليتقوا الله تبارك وتعالى. لا نقلل من الرقائق ولا نقلل من الحفاظ على إقامة شعائر الإسلام أبدا، ولكننا نريد أن نمكن لمنهج الله في أرضه، نريد أن نكون على بداية الطريق الصحيح، لا نريد أن نعيد نظاما أو نستنسخ نظام. أعجبني تعليق على الفيسبوك لأحد الشباب، قال: إحنا بهرنا العالم بأن إحنا أطحنا بالنظام الفاشي الفاسد المستبد في خلال 18 يوم، لكننا سنزيد العالم إبهارا عندما نعيد نفس النظام مرة ثانية. إيه والله بننظف له الكرسي وحنقعده عليه تاني. حاجة عجيبة، نسأل الله العفو والمعافاة. فيعني أنا بناشد إخواننا أن احنا يعني ما نكونش بهذه السلبية، هذه سلبية ينبغي أن احنا يعني نقاطعها إن شاء الله سبحانه وتعالى. الكتلة التصويتية الثالثة لخوات المنتقبات، أنا من مكاني هذا بناشد كل قاضي ويعني قضتنا بخير، والنغمة التي تشكك فيه مرفوضة، وهذا ما أنصح به. فهناك أناس شرفاء وعلى خير نحسبهم كذلك، وهم حصن حصين ما ينبغي أن نتطاول عليه، ولا ينبغي أن نهده، لأنه من مصلحة آخرين أن احنا نهد مؤسسات البلد المتمثلة في القضاء وغيره. لا، نحن نناشد شرفاء مصر من قضاتنا الأفاضل أنهم يتعاملوا مع المنتقبات بتقى من الله تبارك وتعالى. في يعني سيدات تكشف إن شاء الله سبحانه وتعالى وتتحقق من الشخصية. حتى أنا أقول للمنتقبتين إذا اضطر الأمر إلى أن يرى وجهك فلا بأس في مقابل تكثير سواد المسلمين وعدم إعطاء فرصة لهؤلاء الذين يزورون. ولكن ما زلت أناشد القضاة الشرفاء الأفاضل ألا يعني يتعاملوا بتعنت أو بشدة مع المنتقبات بارك الله فيهم. أما الكتلة الأخيرة إن شاء الله اللي هي المتنطعة اللي بتنادينا بمقاطعة الانتخابات، حالة عجيبة والله، والله العظيم حالة عجيبة، عشان ندننا في حالة الهرج اللي احنا فيها دي، عشان ندننا في حالة الهم اللي احنا فيها دي. رسبوا في الانتخابات، انتوا قبلتوا انكوا تنزلوا الانتخابات لعبة قذرة، وقبلتوا تنزلوها من البداية وخسرتوا. نزل للتحرير عايزين تعملوا مجلس رئاسي، شفتوا قمة التهريج اكتر من كده؟ ده البجاحة ليها ناس والله يا اخوانا، والله العظيم البجاحة ليها ناس. مجلس رئاسي ايه وتهريج ايه ولعب عيال ايه؟ هقول لك لا احنا هنقاطع بقى عشان ندننا في نفس الهم ونفس المصيبة اللي احنا فيها دي. انا بناشد الشباب، اعملوا عقولكم ولا تستجيبوا لسحرة فرعون هذا الاعلام مسيلمة الكذاب والذين يقودونه. اتقوا الله تبارك وتعالى. يا من تقاطع اعلم أنك مسؤول أمام الله، جهز للسؤال جوابا يوم الوقوف أمام الملك، يوم العرض على الله تبارك وتعالى. ماذا ستقول لله؟ كنت سببا في وصول الفاسدين، كنت سببا في وصول المستبدين، كنت سببا في عودة النظام القديم مرة ثانية، أم كنت سببا أن نضع قدمنا على بداية طريق نحاول أن نخرج البلد من هذا النفق المظلم؟ هل رأيتم؟ أنا يشهد الله رجال الأزهر كما تعلمون لا ينتمون إلى أي تيارات أيما كانت، مع حبنا للجميع وتقديرنا للجميع، لكن مصلحة البلد فوق الجميع. هل رأيتم إخوانيا لصا حرامي سرق البلاد والعباد وباع الأراضي وانطلق؟ يا أخوانا اتقوا الله تبارك وتعالى. الإعلام الذي يشوه ويحمل على عاتق تشويه الإسلاميين أو الإسلام بمعنى أدق في صور أشخاص، لأنه ما يقدرش يشوه الإسلام مباشر، هذه أو هؤلاء هم سحرة فرعون. الأحبة الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنواصل الإجابة على الأسئلة التي معنا. الأخت السائلة التي سألت قالت زوجي لا يصلي أبدا، حتى أنا سألت ولا الجمعة؟ قالت ولا الجمعة. تسأل عشت معها حرام ولا لا؟ والله سؤالك أتعب قلبي، لأن هذا ليس يخصك فقط بل يخص القطاع الكبير من الأخوات. كيف لا يصلي؟ لا يصلي أبدا، هذا لا يعرف الله، ماذا به؟ يعني نفرق حال الرجل بين، اسمعي مني وافهمي جيدا حتى لا تفهمينني خطأ، نفرق في حالها مثله بين حاجتين أو بين أمرين، إما أن يكون منكرا بالكلية للصلاة، صلي ما فيش حاجة اسمها صلاة، ويكره الصلاة ولا هذا لا تعيش معه، مش عايز مصالة، لا والله الصلاة مفروضة، ده الحالة الثانية، بس أنا كسلان رب دعيلة ربنا يهديني، هذا على رأي جمهور العلماء يستتاب إلى قتل حدا، يعني ده كارثة في كلا الحالتين مصيبة. على كل حال أنصحك حاولي معه النصحة وحاولي معه الجهاد، أنك حاولي تأخذي بيده إلى طاعة، لعل الله يصلح حاله على يديك إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن لا تنفصلي جملة واحدة. بارك الله تعالى فيك. هي نفس السائلة بتسأل بتقول أحيانا أنا باخد من مالي بدون علم، إذا كان أخذك لهذا المال وهو رجل بخيل أو مسرف يتم إنفاقه في طلبات البيت والأولاد لا بأس ولا حرج إن شاء الله سبحانه وتعالى، أو مسرف وأنا أخذ هذا المال وأدخره لحين ما نقع في أمر نخرج هذا المال وننفق منه لا بأس، وإلا كان حراما، لأن الأصل ألا تأخذ المرأة بدون علم زوجها، لازم يبقى على علم وبينة. الأخت اللي سألت عن صلاة التراويح في رمضان وهي بتقول أصليها معي أطفال، ونصيحتي لكل أخت معها أطفال صغار صلي في بيتك. طيب أصلي في البيت من المصحف ولا أصلي وراء التلفزيون والراديو؟ لا ما ينفعش تصلي وراء الراديو ولا التلفزيون، لكن صلي من الذاكرة أو صلي من المصحف في يدك أو على حامل أمامك، لكن ما ينفعش تصلي وراء جماعة التلفزيون، الجماعة اللي بتنقلها التلفزيون أو اللي بينقلها القرآن الكريم. هي بتسأل نفسيها القرآن، يعني أنا بقرأ القرآن حقرأ في صلاة التراويح وبختم أكمل؟ آه نعم أكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب الأخ اللي سأل في سكان عمارة وفي المنور حمامتين بينزلوا، والمهم بعض السكان وضعوا لهم في الحمام بدأ يفرخ، ياخدوا الصغار بتاع الحمام يأكلوا، لا يجوز لهم ذلك شرعا، لأن الحمام أصلا الذي أنتج ليس ملكا لهم، فليتقوا الله تبارك وتعالى، أمر واضح. طيب بالنسبة لحدود العاقد مع يعني زوجته، هي زوجته بس مع وقف التنفيذ، هي زوجة لكن مع وقف التنفيذ، حدود العاقد معها يجوز لها أن تجلس متكشفة بشعرها متخففة في ثيابها قليلا، هذا أمر يصافحه يسلم عليها يعني مش أدنى مشاكل، لكن لا للخلوة والجماع. ليه؟ لأن هناك اتفاق ضمني بين الأسرتين أن هذا لا يكون إلا عندما تنقل إلى بيته، ولذلك لا يمكن من الخلوة بها ولا معاشرتها ولا جماعها إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب نجيب على بعض الرسائل اللي معانا إن شاء الله سبحانه وتعالى. هل لصلاة العصر سنة قبلية؟ يا إخواني هناك سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة، وقلنا أن السنة المؤكدة هي التي ثبت النبي عليها وداوم عليها ولزمها طيل حياته ولم يفارقها قط، تسمى مؤكدة. وسنة غير مؤكدة يعني مرة يصليها ومرة يتركها، منها سنة العصر القبلية اللي قبل صلاة العصر قبل الجماعة، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ورواية في حديث ركعتين إن شاء الله تبارك وتعالى. طب معنا اتصال، سلام عليكم. معانا أم عمر من القاهرة، مرحبا، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ عندي سؤال.
تفضلي.
أنا عملت عمرة مع بناتي أكثر من مرة، وكنت بغسلهم شعرهم عند التحلل قبل ما أنا أتحلل من الإحرام. فعايز أعرف إذا كان عرفت بعد كده إن أنا كده ارتكبت محظور من محظورات الإحرام، فعايز أعرف أنا علي إيه أعمل إيه.
حاضر سأجيبك إن شاء الله. طيب معانا حنان من الإسكندرية، سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو الاتصال انقطع، عليها ان تواصل الاتصال بنا مرة ثانية ان شاء الله. الاخت التي قالت اعتمرت وقمت بقص شعر بناتي قبل ان اتحلل، لا شيء ان شاء الله، فيجوز لك ان تتحللي لنفسك ولغيرك بإذن الله تبارك وتعالى. طيب معانا أم محمد من الجيزة، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا يا شيخ سامي، جزاك الله خيرا. بعد إذن حضرتك أول سؤال حضرتك، هل يجوز إن أنا أحط اللي هي المراهم المسكنة بتاع كلام المفاصل أثناء الصيام؟ يعني لو أنا صايمة. تاني حاجة حضرتك، يعني عايزة حضرتك بس تنصح الناس أو تناشدهم إن ليس كل من حلف بالله أو بملء فمه وهو متجرئ عليه يكون صادقا، لأن أنا بسمع الناس كتير يعني أو أنا يعني في الشارع بيقولوا، يعني بيسمعوا حضرتك عارف طبعا الأخ بتاع العباسية ده اللي بيتكلم وبيحلف بملء فمه بالله ثلاثة أحيانا إنه دول فيهم كذا وكذا وكذا وكذا، أو فلان زود على خلق
تقصدين غبي منه فيه؟
نعم
هو، نعم
هو
نعم.
ده يا دوب نعم. يا شيخ سامي جزاك الله خير يا شيخ، عشان بس بيصدقوه للأسف بيصدقوه.
حاضر. شكر الله لك، بارك الله فيك. أختنا التي سألت: هل يجوز استعمال المراهم المسكنة أثناء الصيام؟ نعم يجوز، استعملي ما شئت من المراهم المسكنة، نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أمين يا رب العالمين، ولا تؤثر على الصيام في شيء إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب معنا علاء من القليوبية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ
مرحبا،
بسأل حضرتك هل في نص حديث بيقول إن كانت الأم حامل أو عندها رضيع ما ترضعوش؟ يعني لو كان طفل مثلا عنده 9 شهور هل ترضعه أم لا؟ في نص حديث ينهي عن الرضاعة؟
سأجيبك إن شاء الله. حاضر. أختنا الكريمة التي تقول يعني هذا القناة لدي أيمن عمالة تقطع وتجرح في الإسلاميين، أنا مسميه غبي منه فيه، نسأل الله تعالى أن يعفو عن الجميع. لا تصدقوا مسيلمة الكذاب، أقصد الإعلام المضلل بكافة أشكاله وأنماطه. عندنا مثل بيقول: أهل الحرام يحلف الجلك الفرج، والذي يحلف بالله وهو كاذب أبشره أن يتبوأ مقعده من النار. من النار شلامي ليه؟ لأن هذا يمين غموس، جرأة على الله تبارك وتعالى، أضل الخلق الله ثم يقسم بالله، دي مصيبة، هذه مصيبة المصائب. وما أكثرهم، أنا سمعت هذا الرجل كان بيتكلم على محمد مرسي مع حفظ الألقاب للجميع عشان يشوه صورته، فقال هذا الرجل الطبيب كان عنده عيادة، وأقسم بالله أنني أعرفه معرفة شخصية مثل ما أقسم من قبل، وأقسم بالله أن أنا أعرف حسان وحسان ولا أعرفه، الشيخ حسان طبعا، تمام، وأقسم بالله أن أنا أعرف هذا مرسي معرفة شخصية، واحد رحت له العيادة وطلب منها 300 جنيه. طب ومحمد مرسي مش دكتور بشري، ده أستاذ في جامعة. والله يعني خدوا قيسوا على كده كتير بقى، وعماله يجيب ناس رافعه. هذا يا اخواني انا نصيحتي للساده العوام، نصيحتي للشعب المصري الابي، الا يصدق هؤلاء. ومنذ متى واهل مصر يرفضون شرع الله؟ ومنذ متى واهل مصر يخافون شرع الله؟ ومنذ متى ايها الاحبه الكرام واهل مصر يخافون ان يطبق فيهم كتاب الله وسنه نبيه؟ ان هؤلاء هم سحره فرعون، بل اشهد الله أنهم غلبوا سحرة فرعون، وعلينا أن نراجع أنفسنا وألا نصدقهم في كل ما يقال، لأنهم كذابون ولا يتقون الله. سبحان الله، يعني الفاسق ترد شهادته. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت يا مولانا، أنا لي عندنا شقة تركها أبويا يعني، وإحنا 4 أخوات بنات وولدين، لينا أخت حالتها المادية صعبة جدا، يعني ممكن إن هي مثلا من وقت الآخر يعني ممكن إن هي تطرد من الشقة اللي هي موجودة فيها، لأنها شقة إيجار وممكن إنها ما تدفعش الإيجار دوت. كلنا موافقين إن أختنا دي تقعد في الشقة أو نسيبها لها لحد ما ربنا يسهل لها ويجيب لها شقة، إلا أخ واحد بس، وإحنا ما عندناش فلوس ندفع له الميراث بتاعه، فهل تركنا للشقة دي حرام أم حلال؟ ومع مع العلم أخويا مش محتاج.
سأجيبك إن شاء الله. حاضر. بالنسبة إلى نص الأخ اللي بيسأل، هناك نص حديث أن الحامل لا ترضع الولد إذا كانت حامل أو والولد يعني عنده 9 أشهر أو ما شابه ذلك. هناك نص حديث يسمى الغيلة إنجاز التعبير، ولكن ليس على سبيل الزام، إنما الذي يحدد ذلك الطبيب المسلم. إذا كان فيه خطر ومضرة بالرضيع في هذه الحالة بنمنع الرضاعة. الرأي الشرعي هنا متوقف على رأي الطبيب. الأخت التي سألت عن السؤال الأخير عن الشقة، يعني إذا كان أخوكم أولا هذا ميراث شرعا وحقه، حتى لو ملياردير لو مليونين لا خلاف على ذلك، لكن أين روح الأخوة وأين روح التسامح وأين روح الشرعي وأين صلة الرحم؟ أمور كثيرة. أخت لنا أحوالها متعبة وكلنا يعلم ذلك، إن سامحنا فخير وبركة، لكن حقه الشرعي أن يأخذ ميراثه ليسامح أو لا يسامح، هذا يرجع إليه محتاج أو غير محتاج، هذا هو يرجع لي. لكن أنا بنشر لو يسمعنا وننقل إليه هذا الكلام، لو أننا نتسامح ويقف بعضنا إلى جوار بعض، هذا خلق إسلامي فقدناه في الآونة الأخيرة. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.